الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أعداء الدين أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في الأدلة الدالة على وجوب اللطف. وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وقد قلنا فيما سبق، أورد على دليل مشهور على وجوب اللطف بعدة إيرادات، وأشكل عليه بعدة إشكالات، ووصل بنا الحديث إلى الإشكال الخامس، وهو ما ذكره في صراط الحق. وحاصل هذا الإشكال هو أن المشهور أراد أن يثبت وجوب اللطف عليه تبارك وتعالى من جهة أن ترك اللطف يؤدي إلى نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح. وهذا الدليل إن تم فهو إنما يثبت وجوب اللطف فيما إذا ترتب على تركه نقض الغرض، وليس ترك اللطف كذلك دائما، أي ليس ترك اللطف يترتب عليه نقض الغرض دائما. فإن المكلف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الذي يعلم الباري تبارك وتعالى بأنه يكفي في إطاعته مجرد التمكين من دون حاجة إلى إيجاد اللطف، ومثل هذا لا يحكم العاقل بوجوب اللطف فيه عليكم السلام من باب قبح نقض الغرض، للعلم بأن الغرض في هذا القسم متحقق على كل حال، سواء فعل الباري تبارك وتعالى اللطف أو لم يفعل. القسم الثاني هو الذي يعلم الباري تبارك وتعالى بأنه لن يمتثل حتى مع اللطف، ومثل هذا لا يجب على الباري تبارك وتعالى أن يلطف به من باب لزوم نقض الغرض على تقدير عدم اللطف به، لأن الغرض غير متحقق على كل حال، سواء لطف الباري تبارك وتعالى في هذا القسم أو لم يلطف. القسم الثالث هو الذي يعلم الباري تبارك وتعالى بأنه لا يمتثل إلا مع اللطف، وفي هذا القسم يتم ما ذكره المشهور. فما ذكره المشهور من دليل غير تام بمعنى أنه غير مضطرد في جميع أقسام المكلف، قال حفظه الله: هذا ولكن هذا الدليل عندي غير قابل للاعتماد. مراده من هذا الدليل دليل المشهور في إثبات مثل هذه المسألة العظيمة، فإنه مزيف بوجهه. الأول هذا هو الإشكال الخامس بحسب ترتيبنا، أنه لو تاب لتم في خصوص من يعلم الله امتثاله للتكليف المتوجه إليه بعد فعل اللطف، وأما في حق من يمتثل التكليف ويطيع الله ولو من غير اللطف المذكور، أو في حق من لا يمتثل أمره ونهيه تعالى وإن فعل به اللطف كما قال تعالى في حقهم: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، فلا يتم أصلا. ووجهه أيضا ظاهر غير مستطاع، بعد ما يحتاج نبين لكم وجه عدم تمامية دليل المشهور في هذين القسمين، ولكننا قبل قليل بيناه في الشارع. هذا الإشكال الذي ذكره حفظه الله غير تام، وهو يشتمل على إغفال عليكم السلام لنقطة مهمة من البعيد جدا أن يغفل عنها المشهور، فإن المشهور لما استدل بهذا الدليل لا يريد أن يقول اللطف واجب حتى في حق من يعلم بتحقق الغرض منه من دون لطف، ولا يريد أن يقول اللطف واجب حتى في حق من لا يترتب الغرض بفعله وإن فعل الباري تبارك وتعالى اللطف، بل دليل مشهور إنما سيق لإثبات وجوب اللطف في خصوص من يعلم الباري تبارك وتعالى بأنه لا يمتثل إلا مع اللطف، وذلك لقاعدة مهمة شريفة أغفلها المستشكل في إشكاله، وهي أن الحيثيات التعليلية عند العقل بعينها حيثيات تقييدية. بالنسبة إلى حكم العرف، حكم الشارع، الحيثية التعليلية قد تختلف عن الحيثية التقييدية. مثلا شخص يذهب إلى بائع طعام ويقول له بعني الطعام الفلاني، فيقول البائع بعتك، ويقول قبلتك. هذا الشخص إنما اشترى الطعام لضيوف، فالحيثية التعليلية لشرائه ما هي؟ إكرامهم. ولكن هل حضور الضيف وقابلية إكرام الضيف بالطعام المشترى أخذ حيثية تقييدية في البيع بنحو يثبت له الخيار فيما لو انكشف، أو يثبت بطلان البيع من رأسين أو الخيار هكذا لنقول، فيما لو انكشف فيما بعد أن الضيوف لن يأتوا في ذلك اليوم؟ بالنسبة إلى العرف وكذلك بالنسبة إلى الشارع المقدس يمكن أن نفكك بين العلة وبين ما يؤخذ قيد في موضوع الحكم في متعلق الحكم. فيمكن الشارع المقدس أن ينشئ وجوب فعل لملاك، ولكن ذلك الملاك لا يؤخذ حيثية تقييدية في متعلق أو في موضوع الحكم. هذا في الأحكام الاعتبارية، فإن الاعتبار بيد المعتبر، والمعتبر بإمكانه أن يأخذ الحيثية التعليلية قيدا، وبإمكانه ألا يأخذ. وأما في العام فالحيثيات التعليلية لأحكامه هي حيثيات تقليدية. العقل إذا قال الكذب قبيح لأنه ظلم، أي لأنه ظلم، علة لماذا؟ للحكم بقبح الكذب. هذا يعني أن العقل يقول الظلم الذي انطبق على الكذب في هذا المورد قبيح. أما إذا وجد كذب، كذب لا ينطبق عليه عنوان الظن، فالعقل لا يقول قبيح، لأنه يقول أنا إنما قلت بالقبح لأن موضوع القبح عندي هو الظن، فمتى ما انطبق الظن على فعل أقول بالقبح، ومتى لم ينطبق لا أقول بالقبح. إذا اتضحت هذه النكتة نأتي إلى دليل المشهور. المشهور ماذا يقول؟ المشهور يقول اللطف واجب لأن المولى تبارك وتعالى لو لم يفعل اللطف لكان ناقضا، ونقض الغرض الحيثية التعليل لحكم العقل ما هي؟ وهذا يعني أن الشارع يقول في هذا المورد، وهو ترك أن العقل عفوا يقول في هذا المورد الذي ترك المولى فيه اللطف، هذا الترك لأنه مصداق من مصادق نقض الغرض قبيح، فهو يقول نقض الغرض المتجسد في ترك اللطف هنا قبيح.
إذا ترك اللطف ولا نقض الغرض
وعليه، فإذا وجد ترك لطف لا ينافي
نقض الغرض،
فالعقل ولا يريد المشهور. الملتفتون إلى هذه النكتة الدقيقة القول بوجوب ماذا؟ اللطف. إذا اتضح هذا نقول تعال البشر بطبيعتهم ألا يؤثر فيهم مثل الوعد والوعيد وإيجاد النموذج والابتلاء، ألا يؤثر في بمقتضى طبيعة الإنسان، ألا يؤثر مثل هذا الفعل في إيجاد الداعي نحو الامتثال فيهم أو لا يؤثر؟ ليس كل الناس متجردون عن هذه الطبيعة أو عندهم مانع يمنع من تأثير هذه الأوحدي من الناس الذي يمتثل من دون لطفين، ويكون اللطف بالنسبة إليه كعدم. ومن هو في أدنى مراتب في أسفل دركات الانحطاط هو الذي لا يكون في اللطف اقتضاء للتأثير بالنسبة ماذا إليه. وبين هاتين المرتبتين مراتب، والأعم الأغلب من الناس لا ينقدح فيهم الداعي إلا مع وجود مثل هذه الطاف. وخذ المثال الأول الذي مثلنا به لدليل المشهور، كثير من الناس أنت تدعوه إلى بيتك ولكن لا يلبي إلا بكيفية خاصة في الدعوة، لا بد وأن تظهر له احتراما خاص وتقدير، ثم بعد ذلك يأخذ خيرا يقول توكلنا على الله. هذه طبيعة الناس، الأعم والأغلب من الناس هكذا. فإذا قيل بوجوب اللطف من قبل المشهور فهم ناظرون إلى الطبيعة الموجودة عند ماذا؟ أغلب الناس، فإن طبيعتهم كذلك. الباري تبارك وتعالى لو قال لهم صلوا ولكن إذا تركتم الصلاة لا أعاقبكم. الأعم الأغلب يصلي، الآن أنت تشوف مع الوعد والوعيد كثير منهم ما يصلي، فشلون من دون الوعد والوعيد؟ إذن هذه المناقشة غير تامة، لأنها أغفلت هذه النكتة التي تحدد لنا المراد من رأي المشهور. وبملاحظة هذه النكتة سوف نعرف أن رأي المشهور ناظر إلى عامة الناس الذين بطبيعتهم يحتاجون في إيجاد الداعي إلى النقطة. ففي مثل هؤلاء لو أن المولى تبارك وتعالى كلم ولم يلطف، مع علمه أن طبيعتهم تقتضي عدم التحرك لولا الداعي ولم يتحقق الغرض، لكان تبارك وتعالى ملوما على تركه لله. وحاشا الله تبارك وتعالى الحلقة هذه أن يكون ملوما من العقل والقلب. الإشكال السادس وهو ما ذكره أيضا صاحب صراط الحق، الإشكال السادس حاصله المشهور قال بوجوب اللطف عليه تبارك وتعالى لأنه لو لم يلطف لكان ناقضا لغرضه. وهذا الكلام غير تام، لأن الغرض من التكليف ما هو؟ الغرض من التكليف هو أن يمتثل الإنسان على نحو الاختيار، وهذا لا يتطلب أكثر من إيصال التكليف إلى المكلف مع إقداره على الامتثال. رب العالمين ما الذي يريد يا شيخ علي؟ يريد أن يطيع المكلف عن قدرته باختياره، ويكفي في ذلك الإعلام والإقدار، إذ بذلك لا يرد إشكال نقل الغرض. نعم لو أن المولى لم يعلم لم يقدر يلزم نقل الغرض، ولكن إثبات وجوب العلم وإثبات وجوب الإقدار له دخل ببحث قاعدة اللوط أو ليس له داخل؟ وجوب الإعلام ووجوب الإقدار.
لا، لأن إحنا اشتراط تعريف اللوط.
أحسنت يا شيخ، علاقة لهذين العنوانين ببحث قاعدة اللوط، فهذا الدليل يثبت أمرا لا ارتباط له باللوط. وأما اللوط فنحن نقول لا يثبت هذا الدليل وجوبه، لأن الغرض هو أن يمتثل المكلف على نحو الاقتدار، وهذا النحو متحقق بمجرد الإعلام والقدرة. يقول الثاني مقال فإنه مزيف بوجهين، خلصنا من الوجه الأول. قال الثاني أن الغرض من التكليف هو استكمال نفوس المكلفين، صحيح، وانتظام أمور معاشهم ومعادهم طبعا، وهذا الغرض إنما هو بامتثال المكلف على نحو الاختيار، وهذا الاستكمال لا يحصل إلا بكون المكلف مختارا غير مجبور على أحد طرفي المأمور به. فالذي يحتاج إليه فالذي يحتاج إليه حجية التكليف وبه يحصل غرض المولى هو تمكن المكلف، هو تمكين المكلف وإعلامه، هو تمكين المكلف وإعلامه بالكاسب، كاتب بالكاسب وإعلام، لا هو تمكين المكلف، يعني يقوم المكلف وهو الله بتمكين المكلف، يعني إعطاه القدرة، وإعلام المكلف بالفاتحة ليتمكن من الانتطاق، ولا يعتبر أزيد من ذلك، ولا يعتبر أزيد من ذلك شيء أصلاً. واضح من العبارة ما فيها عجبة. الرجل يعني أفغاني، فلولا يفعل المكلف، فلو لم يفعل المكلف لطفاً بالمأمور وترك الامتثال كان عاصيا. مستحقا للعقاب. ولم يكن الآمر ناقضا لغرضه وهادما لهدفه، لأنه المفروض أقدره وأعلمه، بعد شنو تردون من رب العالمين أكثر من هذا. هاي العبارة، فلو لم يفعل المكلف لطفاً بالمأمور وترك الامتثال كان عاصياً مستحقاً للعقاب. يعني هاي العبارة بالنسبة لي غير مستقيمة. على كل حال المعنى واضح، يعني يقول بعد إقدار الله تبارك وتعالى وإعلامه يتحقق ماذا؟ الغرض، وهو أن يكون المكلف قادراً على تحصيل كمالاته على نحو، والمولى لا يريد أكثر من هذا، واضح؟ بل الغرض وإتيان المأمور ما أمره به عن اختياري، وهذا النحو من الغرض لا يتوقف على فعل اللطف المذكور بحصوله بمحض تمكن العبد. فالمقدمة القائلة في هذا الاستدلال اللطف ما يتوقف عليه غرض المكلف بغرض المكلف وإن تركه نقض للغرض لا أساس له أصلا، فيكون الدليل المذكور رغم كونه موروثا عن أكابر الفن صاحبا لا يعتد
خالي من جون
هذا الإشكال أيضا مبني على عدم تصور دقيق لدليل الأكابر الذين أورثوا هذا الدليل كابرا
عن كابر
عن كابر. فإن المشهور لا ينكر أن المولى تبارك وتعالى أراد استكمال العبد بفعل العبد على نحو الاختيار، ولا ينكر أن العبد بمجرد الإعلام والإقدار يكون قادرا على تحقيق هذا الغرض، ولكن يقول المشهور هنالك أمر زائد، وهو أن العقل يقول من كان يريد الاستكمال ولو كان هذا الاستكمال باختيار العبد فإنه إذا علم أن هذا الغرض لا يتحقق باختيار العبد إلا بفعل شيء
محرم
ومع ذلك لم يفعله يكون ملاما عند العقل، كما في مثال من يدعو شخص وهو يريد ماذا؟ إكرامه وإطعامه، فإن غرض من يدعو شخصاً ليس أن يأتي ذلك الشخص مرغماً على أنفه بلا اختيار لبيته ويأكل، غرضه الإكرام، والإكرام لا يتحقق إلا إذا كان المجيء على نحو الاختيار. ومع ذلك العقل يقول إذا قام هذا الشخص بإعداد وليمة وإتعاب النفس والولد والزوجة وصرف المال والوقت، ثم أمكن المدعو بأن أرسل إليه ماذا؟ بطاقة دعوة، وهو يعلم أن هذا الشخص الذي أريد إكرامه خارجا لن يلبي بهذه الطريقة، ولم يلبي ذلك الشخص يكون ماذا؟ يكون ملاما، لأنه ناقض لغايته. فما ذكره حفظه الله مخالف للإسلام، وإغفال عن نكتة أساسية مهمة ضرورية ومقومة لحقيقة الموت. ولو أنه تنبه إلى هذا الأمر وأدرك مرامهم لما قال حفظه الله فالمقدمة القائلة في هذا الاستدلال اللوط مما يتوقف عليه غرض المكلف، وإن تركه نقض الغرض لا أساس لها، فيكون الدليل المذكور رغم كونه موروثا عن أكابر الفن ساقطا لا يعتد به، والحمد لله رب العالمين.